الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد رواه قال رحمه الله وروى الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان ابو بكر اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بل نقل على ان ابو بكر رضي الله عنه لم يخالف نصا لم يخالف مسأله من مسائل النص. وروى الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر هذا ان سيدا خلود اهل الجنه من الاولين والاخرين الا الانبياء والمرسلين. وروى ابو داود ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على انظر من ابي بكر وعمر. هذا حديث كثير غير الاجماع قائم على افضليه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما من الصحابه. ومن ما تقدم حديث عبد الله بن عمر كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ولم ينكر علينا والقاعده الاصوليه وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع. وذكر الشيخ تقي الدين بن تيميه في غير موضع من كتابه من كتبه اتفاق العلماء على ان اعلم الصحابه ابو بكر ثم عمر ولا يطعن في ذلك بالة مروياته بالنسبة لمرويات أبي هريرة بالنسبة لمرويات ابن عمر بالنسبة لمرويات عائشة فأبو بكر وعمر أعلم الصحابة رضوان الله عليهم. فذكر الإمام وإنما دلت روايتهم أولا أبو بكر ما أتبع موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين والناس في ذلك الوقت كانوا يتلقون العلم عن الصحابة والصحابة المتكاثرون لم يكن قد بدأ التصنيف والتأليف والتجميع. ثم كذلك كان مشهور بأعمال الخلافة وبتجهيز الجيوش لحرب الردة لهذا قلت روايته. أما مثل أبي هريرة مثل عائشة ابن عمر جابر وابي سعيد فإن هؤلاء قد تأخر موتهم حتى احتاج إليهم التابعون فأصبح التابعون يتطلبون العلم ويقبلونه بينما أولئك ماتوا في عهد كبار الصحابة. وتعرفون كلما تساوى الناس في العلم والفضل قلت أسئلتهم لأنه ربما يجد كثير من الحلول وكثير من الفتاوى وربما يكون يعلم بكثير من المرويات إلى غير ذلك. قال ذكر الإمام السمعاني أحد الأئمة الستة في كتب تقويم الأدلة أجمع علماء السنة على أن أبو بكر أعلم من على من علي. قال الشيخ تقي الدين تيمية وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين يناجوا في ذلك. قالوا ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي أي يكملون بعثمان ثلاثة ويكملون بعلي أربعة من الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة كما روى الشيخان عبد عمر رضي الله عنه قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي لفظ يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقال أبو أيوب السختياني قال أيوب السختياني أيوب مش أبو أيوب وقال أيوب السختياني أبو تميم وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم من قدم عليا على عثمان فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار قدموا على عثمان رضي الله عنه على علي. فأنت أن تقول علي أحق من عثمان فأنك ترد إجماع أولئك. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون كما في حديث العظام بن سارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وأمضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قوله وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة فإن الصحابة رضي الله عليهم اختاروه وأجمعوا على بيعته كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان ثلاثة لم يغتمص يغتمص بها بنوم يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان وأشار أمراء الأنصار فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله عنه. وأما القصة أنه استشار النساء في الفطور فلا تثبت لأنها من رواية حاج بن أبي ذروة عنه وهو ضعيف جدا أو قد كذب. وأكثر ما يحتج به القائلون بالانتخابات هو الأثر بهذا الأثر الضعيف الشبه الموضوع قال وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه كما تقدم من قول أبي أيوب وأحمد والدارقطني وغيرهم من الأئمة. من قدم عليا على عثمان فقد أجرى للمهاجرين والأنصار فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنة. ولا ينازع في ذلك إلا زاهق واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة الصديق لاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أهل السنة وقيل أول الناس إسلاما عليه وقيل غير ذلك. فقال أول الرجال إسلاما أبو بكر وأول النساء إسلاما خديجة وأول الصبيان إسلاما علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كان بذلك الملك ولان تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيه ويقوم عليه وغالبا وما يتبعه. أما أبو بكر فإنه دخل في الإسلام رغبة واختيارا وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال أورع أن يطال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن الوالي زيد بن حارثة ومن العبيد بلال. وهكذا روي عن ابن إسحاق عن روي عن إسحاق بن طاهوي وهذا من أحسن ما قيل لجمع من الأقوال. أبو بكر أول من ولي الخلافة وأحب الناس بها وأول من سمي خليفة. قال الإمام الشافعي خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلب نبيه. وقال ابن القيم رحمه الله بالعلاء بالعلاء على من موقعين. ولا يحب لأبي بكر الصديق خلاف رفض واحد أبدا. ولا يحفظ له فتوى ولا حكم ما أخذها ضعيف وهو تحديد في كون خلافته خلافة أبوه انتهى. صاحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم لحين أسلم أن توفي وشهد معه مشاهد الله ومنابيبه أشهر من أن تذكر. توفي وله 63 سنة وكانت خلافته 62 أشهر. ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة بن الربيع بن عبد الله بن جرس الرازح بن عدي بن كعب يتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق البرقي بن الحق والباطل. أصغر في السنة الثالثة من البعثة وعمره 27 سنة ومناجبه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحفظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وكانه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص وقد يضع فيه الجوزي مناجب عمر والذهبي رسالة لكن لا لديه هي مطبوعا لا نعم الثمر على مناجب عمر. أول هو الأسد وهو أول من سمي أمير المؤمنين باستقالهم خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم خلافة العهد الصديق سنة 13 فقام بها أتم القيام وكثرة الفتوح من مدة خلافته رضي الله عنه. فتح الشام فتح العراق وفتحت مصر. وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه بإجماع السلف. وسيرة عمر قد أوردها بعض العلماء بالتأليف وبلاغة المجلدات وعدله من ربه المثل فيقال سيرة العمرين والعمران أبو بكر وعمر وقيل لهما العمران تقريبا مثل ما يقال القمران للشمس والقمر والأبوان للأب والأم. مات رضي الله عنه شهيدا طعنها أبو الأولى في المسجد سنة 23 ودفن بالسجن النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصته مشهورة أخرجها البخاري. ثم بعد عمر بن فضل عثمان بن عفان بن حارث بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف ولد سنة 3 من الفيل وأسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي ذو النورين تزوج رضية وأم كلثوم. ماتت أم كلثوم ثم تزوج رضية. وجمع رضي الله عنه القرآن وجهز الجيش الأسرى ولا خلاف بعد عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وفضائله كثيرة استشهد في داره سنة 35 وله 87 سنة. تجمعت أوباش وأنبال من أوباش العراق ومصر والشام فحاصروه في بيته وأخيرا تحموا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله عنه. وقصة قتله محزنة جدا مقبولة من بداية النهاية وفي تاريخ الطبري في كامل من الأخير غيرها من الكتب وكثير منها في إخلاص كثير من طريق الواجبي ومن طريق الكلبي. ثم بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته فاطمة الزهراء ومن عجبه كثيرا بايعه النبي بعد قتل عثمان رضي الله عنه، بايعه الناس بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، واتفق السلف على هنك وخلافته بعد عثمان. قال الإمام أحمد رحمه الله علي الرابع في الخلافة والتفضيل، وهو أول خليفة من بني هاشم، وقيل إنه أول من أسلم، ونزل بعضهم الإجماع عليه، فتكتم الكلام في أول من أسلم من منابر أبي بكر الصديق، ومنابره كثيرة وفضائله الشهيرة، حتى قال أحمد بن حنبل ما جاء لأحد من الفضائل إلا جاء لعلي رضي الله عنه مات ليلة الأحد 19 مغصم رمضان سنة 40. ذكر أن عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فعمره 63 سنة، وخلافته 5 سنين إلا نحو 14. الدنيا فتن، الدنيا فتن، انظر إلى هؤلاء الرجال الذين حملوا الدين، سلهم الله بالقتل. ابتلى الله عثمان بن عفان بالخوارج، ابتلى علي رضي الله عنه بالخوارج، ابتلى عمر رضي الله عنه بالمجوس. فأصبح هؤلاء الجسلة يعظمون عند أتباعهم، فأقول إلى المجلس يعملوا لهم في إيران نزارا وقبة وضريحا إلى غير ذلك مما يعمل الطواغيت. وكذلك عبد الرحمن بن مرجم شعر الناس فيه، ومنهم عمران بن حطان الذي كان سنيا ثم انحرف، فدار في وقت قتله لعلي بن ابي طالب ضربة من سبيل ما اراد بها الا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، اني لاذكره يوما فاحسبه خوف البريه عند ذي العرش ميزانا. يعني انظر الى هذا التطاول العظيم، هذه الجرعه، يحسبه اوفى البريه ميزانا لقتله علي بن ابي طالب، وضربته ضربة تبي، ما هي ضربة تبي؟ ضربة تبي. قال له بعضهم يا ضربة من شبيه ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشد البرية أو عند ذي العرش ميزانا أو كما قال. قوله مع أن بعض أهل السنة فروى، يعني كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر، ايهما افضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وردعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر امرهم ثم على تقديم عثمان ثم علي. وايضا الذين قدم علي في هذه الفتره لم يكونوا يقولون بتقديمهم بالخلافه، وانما قدموه في ماذا؟ في الافضليه. قال فروي عن ابي حنيفه تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وكذا روي عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان، ويقال انه رجع عنه لما اجتمع به ايوب السختياني، تخلف يقول ابو ايوب، ايوب السختياني، ابو تميم ايوب السختياني، فقال من قدم علي على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار، وقيل لا يفضل احدهما على الاخر، وقيل لا يفضل احدهما على الاخر، قال مالك بن مدونه، فتبعه جماعه منهم يحيى القطان من المتاخرين ابن حزم الذي عليه جمهور اهل السنه، بل استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، كما اشار اليه المصنف قال في منهاج السائر ائمه اهل السنه على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير اهل الحديث، وعليه يدل النص والاجماع والاعتبار. انتهى. وابتهال ابن عمر قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من هذه الامه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي الامر يفضل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه اني نظرت امر الناس فلم ارهما يعذرون بعثمان، وقال ابو ايوب من لم يقدم عثمان على علي فقد عذر المهاجرين والانصار. ايوب قال ايوب. وقد تقدم هذا دليل على ان عثمان افضل، لانهم قدموه باختيارهم واستوارهم، وعلي رضي الله عنه من جمله من بايع عثمان وغزا معه وكان يقيم الحدود بين يديه. قوله بعد اتفاقهم الاخر، اي ان اهل السنه متفقون على تقديم ابي بكر وعمر على عثمان، وذلك لما لابي بكر وعمر من الفضائل التي لم يشاركهما فيها احد من الصحابه، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما وهذا ولا غيرهما وهذا كان متفقا عليه في الصدر الاول الا ان يكون خلاف شاذ لا يعبأ به. قوله وان كانت هذه المساله مساله عثمان الى الاخر اي مساله تفضيل بينهما لوجود الخلاف. فلم قال بعض اهل السنه بتقديم علي والبعض توقف. اما من حكى الاجماع على تفضيل عثمان فقد غلط وخلاف موجود فلذا لا يضل المخالف فانما يخطأ. قوله التي يضلل بها الى الاخر اي ينسب الى الضلال هي مساله الخلاف. فاهل السنه والجماعه يؤمنون بان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق بفضله مثل ذكرته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لها على جميع الصحابه واجماع الصحابه على ذلك ولم يصل الله ليجمعهم على الضلاله. ثم احقهم بالخلافه بعد ابي بكر عمر رضي الله عنهما وذلك لفضل بعد ابي بكر اليه واتفاق الامه بعده عليه. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم اهل الشورى له واتفاق الامه عليه. قال الامام احمد من اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه. ثم علي لفضله واجماع اهل عصره عليه. ولا شك ان عليا هو الخليفه في زمانه خلافه نبوه كما دل على ذلك حديث سمين الذي سياتي. وقال الامام احمد رحمه الله علي راجعهم في الخلافه والتفضيل. وان معاويه هو من العدول الفضلاء والصحابه النجباء رضي الله عنهم. فهؤلاء هم الخلفاء الاربعه المشار اليهم في حديث الارباب بن سريع عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قوله من طعن في خلافه واحد منهم لمخالفته النصوص الصريحه والاجماع فلم يخالف في ذلك الا ضال زائر. قال من طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من خلاف اهله. قال الامام احمد رحمه الله فضل عليا على ابي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيله والامامه دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسد. ذكره القاضي ابو يعلى وتبرع الامام احد من ضل لهم او واحدا منهم. فالكلام يطول هنا لكن نحن عازمون على الاختصار وان الكلام لو عرفنا ان عملك لطال جدا. هذه مساله تاريخ ومساله المعتقد وما يقرره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وتبرع الامام احمد ممن ضلل او احدا منهم. وقال الامام احمد من لم يربي بعلي في الخلافه هو اضل من حمار اهله. واحتج الامام احمد بحديث السفينه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافه النبوه 30 سنه ثم تكون ملكا. وعثرت 30 خلافه علي رضي الله عنه مع ايام ابنه الحسن وكانت 6 اشهر شيئا. وروي حديث سفينه روى اصحاب حديث سفينه اصحاب السنن وصحاب ابن حبان وغيره. وطعن فيه ابو بكر بن العربي لان هذا جعل خلافه النبوه 30 سنه فاربع خلفاء. وجاء في الصحيحين او في احدهما من حديث جابر بن سمره جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خليفه كلهم من قريش وآخر الخلفاء هو خلفاء بن أمية. هذا العدد يمضي مع الخلفاء الأربعة وخلفاء بن أمية. كان الإسلام عزيزا منيعا لأنها كانت البدع مخبتة وكان الأمراء يعظمون الدين وكان عندهم ربما تقصير في أنفسهم في بعضهم لكن مع ذلك تعظيم الدين كان مقدما. فلهذا كانوا يقتلون الزنادقة مثل في عهد الامويين كالجان بن صفوان مثل الجعد بن درهم ومثل طائلان الدمشقي وصلد وغيرهم كثير من اصحاب الفرع الضاله. وترتيب الخلفاء بالتفضيل والخلافه كما ذكر المصنف بنابا للرافضه من الشيعه وغيرهم الذين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافه علي. فهذا من اعظم الكذب والافتراء والادله على بطلان هذه الدعوه لا تحصى. فقد سئل علي رضي الله عنه عن ذلك فانكره. والعجب انهم يزعمون ان علي هو اشجع الناس ومع ذلك لم نجد لعلي رضي الله عنه تصريحا ولا تلميحا ولا معارضه لان الخلافه له. وان ما جرى بينه وبين ابي بكر انه كان يطالب بميراث زوجته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي اما ما تدعي الشيعه من النص على علي والوصيه اليه فباطل لا اصل لها باتفاق المسلمين. واول من كذبهم علي رضي الله عنه ثم ذكر ما رواه البخاري عن ابي حيبه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم من الله شيء غير القران؟ قال لا والذي ملك الحب وما النسم الا فمن يعطي الله رجلا بالقران وما في هذه الصحيفه؟ قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العدل يعني الديان. وفي تعك الاسير قال لا يسأل مسلم بكافر. وروى المسلم من علي الأسود بن يزيد عن قال ذكر عند عائشة أن عليا كان أوصيها قالت متى أوصى إليه؟ قال كنت مسندته تعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بالطف يعني إناء يبول فيه المريض. فلقد انحنث في حجري وما شعرت إنه مات. فمتى أوصى إليه؟ لأن ذلك أن الأدلة الدالة على بطلان ما تدعمه الشيعة من أنه أوصى إليه أو أن لدى أهل البيت شيء من العلم لا سيما علي لم يطلع عليه أحد غيره فمن أطاع من أجل رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة يعني من هذه السنة النبوية لأن الشيخ الإسلام رد دليل على رافضي إذا من وصية والعجيب أن الشيطان يقول رسالة بإثبات الوصية ومع ذلك الشيطان على أن هذا السنة في هذه المسألة أن أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي. وأما النص الذي في الدعين الرافضة هو كالنص الذي في الدعين الراوندية على العباس التي لا هو معلوم الفساد بالضرورة عن جاهل أهل فلو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة كما لم تثبت العباس إمامة بما غيره. قوله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيضا أهل المعيدتين كما أنهم يحبون أهل البيت خلافا للنواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جاري والحجير خب ويذكركم الله في أهل بيتي. فالرافضة يزعمون أنه قال أنه بيوم غدير خب أو صدر ثلاثة ما ذكر يعني يلزم لدولهم أن الصحابة اجتمعوا وكتبوا هذا الأمر لا مستحيل. قوله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحترمونهم ويلزمونهم لقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم وامتثالا لما جاء به كتاب السنة من الحج على ذلك. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا كثرة الأحاديث الأمر بذلك والحث عليه. قال كثير رحمه الله الكلام ولا يمكن الوصايا لأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة وأشرف بيت موجود على وجه الأرض فخرا وحسنا ونسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليهم سلفهم كالعباس وبنيه علي رضي الله عنه وعن بيت وذرية بدوي وأهل بيتهم على النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة كما سوى ذلك وآل الحديث وما العلي وآل جعفر وآل عديل من فسه هو زيد بن أركم قال المسلم وآل عباس بن الحارث بن عبد المطلب كما جاء تفسيرا في صحيح مسلم وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب كما قرر ذلك الشيخ الإسلام طبيب الدين بن القيم وغيرهما. انتهى وأفضل أهل بيته علي بن فاطمة والحسن والحسين الذي أدار عليهم الكفاء وخصهم بالدعاء تدرى الشيخ طيب الدين رحمه الله تعالى الحديث المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في كتاب قال إنما يريد الله ليذهب عنكم من بيت أهل البيت. وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول الضوء محمدا في أهل بيته ويقول والله إلى أن أصل رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل رحمه. قولوا ويحفظون بهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر أن الرسول أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم كما الحديث الذي ذكره المصنف قوله حيث قال يا معذبي الخم الحديث قوله الخم بضم الخاء وتشديد الميم هو اسم الغيبة على ثلاثة أميال من الجحمة وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيبة فيدار غدير الخم والغيبة على الشجر المرتاح. الحديث رواه مسلم في الصحيح عن زيد بن أركم قال كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا لا يدعهما بين مكة والمدينة الحمد لله وأثنى عليه وأعطى وذكر في المقال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر من يوسف أن يأتيني رسول ربي فأجيبه إني تارك كثير من فتنين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله استمسكوا به فحتى على كتاب الله عز وجل ورد الله فيه ثم قال أهل بيتي ذكركم الله بأهل بيتي ذكركم الله بأهل بيتي ذكركم الله بأهل بيتي. وليس بهذا أنه استبعد السنة وأن فيه يعني تولي من كان رافضيا من أهل البيت فقال حسين من أهل بيته ومن أهل بيته يا زيد أليس النساء من أهل بيتي؟ قال النساء من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال منهم قال آل علي وآل جعبيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم. فروى هذا الحديث أحمد وغيره وبدعوه الترمذي وزاد فيه وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. فأسقيت رحمه الله لطعن غير واحد من الحفاظ بهذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث. هذا الحديث هي موصية بأهل البيت والحد على احترامهم وإكرامهم. قوله يذكركم الله في أهل البيت أي يذكركم الله أي ما أمر به من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. قوله ثلاثا مبلغا في الحد على ذلك وكرره للتأكيد على الشيخ رحمه الله. وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغدير المشهور هو 12 من الحجة. والآن يفعلونه عيد الغدير ويعتبرونه أعظم الأعياد وأكبر الأعياد عندهم العيد الأكبر عيد ولاية أمير المؤمنين يكونون ما هذه تسميات مبتدعة. فارجعوا من حجة الوداع جلاد أهل الأعياد ذلك وزعموا أنه أهل إلى علي رضي الله عنه والخلافة فذكروا كلاما طويلا باطلا وزعموا أن الصحابة تمالوا على كمان هذا النص وأوصوا بالوصية حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا وقد جعل أهل البدعة هذا اليوم عيدا. وهذا ابتداع في الدين من أعياد الشريف شريعة من الشرائع فيجي فيها الاتباع للابتداع. فلم يكن في السنة لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا إنسانا للاجتماع. والصلاة والسلام. قال وقال أيضا للعباس عمه العباس عمه يقول اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو كان ياشم فقال الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته. ما أعرفه صحيح ما أظن يصح هذا الحديث. ففي حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أهل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس وليس كذلك إن أولياء المتقون من كانوا وإن كانوا. هذا حديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن بعثني إذا لقي بعضهم بعضا لقاهم ببشر حسن وإذا لقونا بوجوه لنعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. رواه أحمد وفي لفظ ثم قال يا أيها الناس من هذا عمي فقد أذاني فإنما عم الرجل سمع أبيه. قوله عم الرجل سمع أبيه صحيح عن المسلم أما الحديث الأول ما أدري. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قول العباس وابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالد الخلفاء العباسيين وكان أسلم من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث وكان إسلامه على المشهور بفتح مكة وبنيته أبو الفضل ومات من خلافة عثمان 32 وله بضع وثمانون سنة وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله عنه. قوله وقد اشتكى إليه من الشكوى هو أن تخبر عن مكروه أصابك انتهى نهاية من النهاية. قوله يجب الجفاء ترك البر وصل انتهى من النهاية. قوله الذي نفسي بيده في الحلف على الفتية يعني إن لم يستحلف. وفيه دليل على دخول الأعمال من ثم الإيمان بحيث أنه نفى الإيمان حتى يحبوا على البيت. هذا المراد به الإيمان الكامل لا الإيمان المطلق الإيمان لا مطلق الإيمان. وهذا قول أهل السنة والجماعة قوله لا يؤمنون الحديث هذا نجل كمال الإيمان الواجب فيه دليل على عظم حقهم ووجود احترامهم والتحذير من بغضهم والترغيب في حبه حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم. وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه. وفيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده إلى أقرب وهو عبد المطلب من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورعاه من ذكر ما أنثى إن كان في الحباري. وروي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يرقبه محمدا في أهل بيته. وفي الصحيح أن الصديق قال للعمي رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. قال إن الله إلى الآخر هذا الحديث رواه أحمد بن مسلم عن الأخير بن أتقى رغم أن الله اصطفى كنانة من لدى إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بني هاشم. رواه أيضا الترمذي برغم أن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بن كنانة الحديث. قال الترمذي حسن صحيح. قوله اصطفى يختار واصطفى الخيار في هذا الحديث دليل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم ودليل على فضله وأنه أفضل الخلق على الإطلاق. وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنه ان الله فضل محمدا على اهل السماء وعلى الانبياء. رواه البيهقي من الحديث اشاره الى فضل اسماعيل على سائر اخوانه. وهذا الحديث صريح لانه صلى الله عليه وسلم من ذريه اسماعيل ولا خلاف في ذلك. هو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن الايد بن غالب بن فهم بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدرك بن الياس بن مره بن نزار بن معز بن عدنان. هذا الى هنا متفق عليه. الى هنا متفق عليه. وبقيه السؤال بقية النسل مختلف فيه. ففي دليل على فضل العرب انهم افضل من غيرهم وفي ان محبتهم دين لان الحب والبغض يتبع الفضل وقدرون حب العرب ايمان وبغضهم من هذا وكفر لا يصح الباب شيء. فمن احتج بهذا الحديث حرب الكرماني وغيره فقال حرب وقت السنه التي قال فيها هذا نسب ائمه العلم واصحاب الاثر واهل السنه المعروفين بها المبتدئين فيها. وساد كلاما طويلا الى ان قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ولحدهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب ايمان وبغضهم من الفاسد. اما جنس العرب افضل من جنس العجم لكن لا يصح الشيء. ولا نقول بقول الشعوبيه اعراض المعاري الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم. الشعوبيه يكرهون العرب بل قد جاء عن بعضهم انه الف كتبا في يعني نظام العرب يتبع عنهم شيء من عصيانهم لادائهم من دون شيء من خمرهم يريد ان يذم العرب. الشعوبية بلا الذين يرون ان جنس العجم افضل من جنس العرب ثم بعد ذلك يحملون على العرب كل عار. وليس معنى ذلك ان كل عرب افضل من كل عجم. لا. اذا قيل جنس العرب المراد به جماعة العرب هكذا اجمالا. ثم اذا فصل قد يكون فلان الحبشي فلان الرومي فلان الكذا افضل عشرات من العرب قال ولا نقول بقول الشعوبية وأعراض الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف. انتهى من اتباع الصراط المستقيم. وقال الشيخ تقي الدين أيضا من الأعمية على السنة والجماعة قال أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفارسهم عبرانيهم وسريانيهم ورومييهم وفرسيهم وغيرهم. وأن قريش أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم هو أفضل الخلق نفسه وأفضلهم نسبا. انتهى من اتباع الصراط المستقيم. قال النبي رحمه الله صلى الله عليه أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفر لهم ولا غير بني هاشم كفر لهم إلا بني المطلب فإنهم هم بني هاشم شيء واحد كما صرح لي الحديث. أما الكفاءة هي الدين الكفاءة في الدين المؤمنين تتكافأ دماؤهم. قوله ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبررات لأن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تبرأهن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب طاهر. لأن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل سوء ويتوضون عنهم ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن ويتبرأوا ممن آذاهن أو كدهن. والراهبة يقولون يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما عائشة وحفصة في العظائم. قالوا أزواج جمع زوجة والرجال زوجة والأول أصبح كما قال الله تعالى سبحانه كن أنت وزوجك الجنة. قالوا لهم أمهات المؤمنين أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأليف لا من نظر إلى الخلوة بهن فإنه يحرم بحقهن كالأجانب. قال الله سبحانه وتعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم أي في الاحترام والتعظيم فيجب احترامهن وتعظيمهن ويحرم بهن وقذفهن لا سيما عائشة أم المؤمنين فمن قذفها ثم برأها الله منها فهو كافر بل ومن قذف الله يرحمه فهو كافر من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قذف غيرها من نساء النبي في فيه قولان قال ابن كثير ولو صح أنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين. قولوا ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة كما سيأتي أو فإن لم يأتي حديث عمار والله إنها لأمكم وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكن ابتليتم بها يعني حتى عائشة. وعمار يجمع الناس في حرب عائشة يعني حرب جيش عائشة في ذلك فمع ذلك يقول لهم والله إنها أمكم وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنكم ابتليتم بها. قالوا ويؤمنون بأن الناس زوجهم في الآخرة وذلك لمن صحيح البخاري وغيره من بعد علي عمارا والحسن الكفر يستنفرهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته إني لا أعلم أنها زوجته أي عائشة في الدنيا والآخرة ولكن الله سألهم لتتبعوها وإياها وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبي حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة بحديث سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراقها أنها قالت يا رسول الله والله ما لي بالرجال من حاجة ولكن أحب أن أتبعها مع نسائك يوم القيامة. الحديث وأول زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد تزوج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو 25 سنة وأنا مش تزوج عليها حتى مات. فوجدت معه إلى أن أكرمه الله برسالة فعملت فيه ونصرته ومات قبل الهجرة بثلاث سنين وأرضى فائزة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها خيرها وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سرية مارية. مراد السرية أنها كانت يالية أن تكون زوجة إلا أعتقها لأنها ولد. ومنها أنها خير نساء الأمة واختلف بتفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال منها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنها أنها لم تسوءه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيذاء ولا عتب قط ولا هجر ومنها أنها أول ما آمنت برسوله جاء بالله رسوله هذه الأمة فلما توفى الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة وهذه من خصائصها وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي بنت ست قبل الهجرة بسنتين وبنى بها الرسول أول مقدمة في السنة الأولى وهي بنت تسع سنين ومات عنها وهي بنت 18 سنة وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة 58 من خصائصها أنها حب الزوج صلى الله عليه وسلم إليه وأنه لم يتزوج بكرم غيرها وأنه كان ينزل عليه بحج لحاتها وأن الله لما أنزل عليه التخيير بدأ بها فخيرها وأن الله برأها من رماها في أهل الإفك وأن أكبر الصحابة كان إذا أذكر عليهم الأمر استفتوها فيجدون علمها عندها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها وأن الملك أرى صورته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير سرقة من حرير وأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج رسول الله حتى بنت عمر الخطاب وتوفي قبل سنة سبع وطلقها فجاءه جبريل بإرجاعها وقال إنها امرأة صالحة وتوفي قبل سنة سبع وبين 28 وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيب بنت ابي سلام اسمها رمله وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت الحبشه واصطلع عن النجاشي 400 دينار وولي نكاحها اثمان واكثر وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من سلمه واسمها عن بنت ابي اميه وتوفي قبل 52 ودفنت بالبقيع وهي اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم موتى وقيل ميمونه وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت قبل عندها مولاه زيد بن حارثه فطلقها فزوجها الله اياها بمكتب السماوات وانزل الله عليها فلما قضى زيد عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ولم يكن من اصحاب ابن زرعون غير زيد رضي الله عنه فهذه من خصائصها وتوفيت من المدينه 23 ودفنت بالبقيع وهي اول ازواجه لحاتم به قال النبي صلى الله عليه وسلم اول كنا لحاتم به اطول كنا يدا فكنا يتصورن طول يد فهي كانت تعمل وتصدق فكان فيها أطولهن يتناد بعض من الله عشر سنوات وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة كانت تسمى أم المساكين فلم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة توفيت وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيالي بنت الحارث من بني المصطلق وكانت تبيت في غزوة بني المصطلق فرجعت لسان حنانة بن بيت فكتبها فجب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة 6 من الهجرة قال لها لك خير من ذلك قالت نعم اشتراها كانت اعطت كتابتها ثم تزوجها عند ذلك اعتدى الناس جميع الاسرى الذين اخذوهم بتلك الغزوه اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ما صاحب الخير على قومها وتزوجها سنة 6 من الهجرة وتوفيت سنة 56 وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة 7 فإنها سبية من خيبر توفيت سنة 36 وهجرة سنة 50 ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها توفيت سنة 36 إلى سنة 55 لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعلها أتكاه صداقها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى بنت حارث الهلالي تزوج إياها بالسرف وبان يديها بالسرف وماتت بالسرف واقترف على سبع أبيها من مكة ومن منى آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وتوفيت سنة 63 هؤلاء جملة من دخل إن من النساء هن 11. قال الحافظ المقدسي وعجل على سبع ولم يدخل بهن على خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع كان يجتم منهن لجمانهن عائشة وحفصة وزينة بنت كيح وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وزينة وصيدة وجارية وأول نساء لحفظة به زينة بنت كيح سنة 20 وأقول أن أموات من سلمة سنة 62 من خلافة يزيد انتهى من كلام ابن القيم. قوله خصوصا إذا سمى خديجة عائشة لأن من المزايا الخصائص ما ليس إليهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الخصوص الإفراء والخصوص الإفراد إلا الخص فلان بكذا يفاد به ولا شرك لغيره به وقد تلقى لذكر بعض الخصائص لهن رضي الله عنهن. قوله أم أولادي بل هي أم أولادي كلهم سوى إبراهيم فإنهم سرية إيمانية ويروى أن عائشة بنت ست حذائر المستقبل عليه من أولادي صلى الله عليه وسلم منها الكاسم به كان يكنى مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها وبناته الأربع زينب بن عبيد بن مكتوم بن فاطمة عبد الله ولد بعض المبعث فكان يقال له الطاهر والطيب ويقال هما اخوان له ومات الذكور صغارا باتفاق انتهى فتح الباري. قوله اول من امن به اي من النساء لا مطلقا كما تقدم كلام لابي حنيفه وغيره ان اول من امن به من الرجال ابو بكر ومن الصغير اي من النساء خديجه للاخر وقيل انها اول من امن به على الاطلاق كما ذكر المصنف. نعم هذا وجل الله. قوله عابده ويعانه ونصره فإن خديجة رضي الله عنها عابدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره ونصرته واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها فكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. قوله وكان لها منزلة من المنزلة العالية أي الرفيعة لأنها من أول من آمن به وعابده وكانت له وزير الصبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها كما روى أحد من حديث رسول الله عائشة رضي الله عنها بل جاء الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووصتني بمالها للحرم للناس ورزقني الله ولدها للحرم للنساء. جاء صحيح أنه قالت ما أكثر ما تذكر من امرأة كانت شنطاء يعني أبدلك الله خير منها قالت كانت وكانت قال كانت وكانت وكان لي منها الولد. وفي صحيح قال يا راجل رضي الله عنها قالت مغطى على امرأة النبي صلى الله عليه وسلم مغطى على خديجة لما كانت تسمع لما كنت أسمعها يذكرها فأمر الله يبشرها بلفظ من قصر فسخر فيه ولا نصر من ذهب وإن كان يذبح الشاة فيأتي في خلائلها أي أصحاب خديجة منها ما يسألهن فهذا الحديث غير دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وعلى عظمتها عنده ومزيد فضلها. قوله الصديقة الصديقة يا عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبوها أبو بكر الصديق لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنزل الله براءتها من ثلث السماوات واستفدت الأمة على كفر قادتها فأبدى غير واحد من صديقة الإسلام بها رضي الله عنهم عنها ويتقدم ذكر خصائصها. الأحاديث كثيرة في فضائلهن لكن كما تقدم نحن في عجلة من أمرنا. قوله فضل عائشة على النساء يعني هذا حديث أخرجه مسلم لا متفق عليه من حديث موسى قبل النساء على تائر الطعام هذا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن من الرجال كثيرا يصوم من النساء إلا فريق بالتغرام في أمرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كمن السريب على تائر الطعام. السريب هو اللحم تأدمه بالخبز إذا من خبز تأدمه بلحم فلا كان طلع السريب. هذا الحديث دليل على أنه عائشة رضي الله عنها واستدل به كثير من السنة على أن عائشة أم نسائه صلى الله عليه وسلم لعلمها وفقهها. فجاء بعض العلماء الموفق بن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله عنها أبوها من عائشة لأدلة ذكروها قالوا والحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنهما. فذهب الشيخ الإسلام إلى التفصيل من حيث النصرة خديجة ومن حيث الفقه والعلم عائشة رضي الله عنها. والذي يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل لتجارب جهات التفضيل بينهن وقال في موضع اخر استوصت كل واحده منهن بالخصائص فخديجه كان تاثيرها في اول الاسلام وبذلت نفسها في نصره الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا واحتملت من الاذى ما لم يحتمله غيرها وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في اعظم اوقات الحاجه فلها من النصره والبذل والتاثير في الاسلام ما ليس لغيرها. عائشه رضي الله عنها تاثيرها في اخر الاسلام فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها. قولك الرسول السريب على سائر الطعام الشريد هو الخبز إذا أردنا بلحم كما قال الشارد أما الخبز سأدمه بلحم فذاك أمانة الله الشريد قوله على سائر الطعام جميع الشارع الشريد هو أفضل الأطعمة لأنه الخبز واللحم والبر أفضل الأقوات واللحم أفضل الأدم الإدام كان في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن الترسلة في أدام الدنيا والآخرة اللحم الله أعلم فإذا كان اللحم سيد العلم والبر سيد الأقوات ومجموعها السيد قد جاء نعم العلم والخلق وبشكل أن اللحم أفضل الأطعمة في الدنيا والآخرة لذلك يأكلون من الآخرة لحمة كثيرة ومجموعها السيد والنعم فإذا كان اللحم سيد العلم والبر سيد الأقوات ومن ماء السيد كان السيد أفضل الطعام والاستحام من الوزن عن صابي المسلود أنه قال فضل عائشة أن النساء أفضل السيد على سائر الطعام والسائع عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليه قال عائشة أي الناس قال عائشة ليس النساء أي الناس قال عائشة قلت ومن الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر ثم رجال انتهى من المنهاج قوله نعم إلى هنا
Thank you.